لأبي داود السجستاني في باب مهم عظيم ما أحوجنا إلى قراءته ودراسته والاستفادة من النبوة فيما يتعلق به. فمن اتبع في هذا الباب نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد وأصحابه كان بمعزل عن الفتن ومعزل عن الشر. ومن خالف النبي في هذا الباب وهو باب الإمارة تسبب مخالفته في حصول الشر لنفسه قبل غيره، كما لا يخفى من تلكم الفتن المدلهمة التي قامت في بلدان العرب من المسلمين كمصر واليمن وتونس وسوريا وغيرها، ممن رفع راية الشيطان بالجهاد البدعي المزعوم بالثورة الربيع العربي وامثاله، ومن سعرها كيوسف القرضاوي وعدنان عرعور وامثالهما من المبتدع الضلال. والآن المساكين من جنى جناها هؤلاء العامة الذين كانوا عن سماع العلم معزولين. وذلك أوصي إخواننا بالعناية بطلب العلم وترك التكاسل في طلبه وحسن الظن بالعلم. فانظر إلى من اتبع العلم وعرف، فعرف حينئذ كيف يتصرف وقت الفتن باللجوء للعلماء والصبر وترك الخوف في الفتن وغير ذلك ما قاله النبي محذرا من الفتن، فقال: ستكون فتن القائم فيها خير من الماشي والجالس خير من القائم. يعني كلما كنت بعيدا عن الفتن والتعرض للسماع من أهلها ما يسعرها والنقاش فيها كنت أسلم في دينك ودنياك. كلما كنت متعرض للفتن وجلست مع أهلها من أهل البدع مسعري الفتن كلما كنت أقرب إلى ضرر نفسك وغيرك. ولذلك النبي أمر بالابتعاد عن الفتن، وليس معنى ذلك أن نترك الكلام في أهل البدع كما يقول الجهلة عندما ننقل كلام العلماء في أهل البدع، مثل الشيخ ابن باز الإمام جماعة التبليغ والإخوان الفرق الهالكة يقولون أن هذا الكلام يسبب فتنة، هو وهم في الفتنة سقطوا. إذا أنهم لو تركوا أهل البدع يفسدون ولا يصلحون ويفرقون ولا يجمعون، فالإنكار عليهم يؤدي إلى اتفاق الأمة، لأن كل صاحب بدعة ومن معه بما لديهم فرحون، كل حزب لديهم فرحون ولا يزالون مختلفين. فلا يجوز ترك أهل البدع من غير نكير، فليتصدى لهم أهل العلم، ولا يتوانى أهل العلم عن كلام في أهل البدع خشية أن ينفر عنهم الناس. لو ما حضر لك الدرس إلا أربعة إيش الإشكال؟ يأتي النبي معه ولا إيش؟ رجلا كما يقول بعض الجهلة ممن تصدى العلم في هذا الباب وعنده جهل بالمنهج، يقول خلنا نتكلم في فقه الأذكار واتكلم في الأخلاق واتكلم عشان الناس يحضروا، لو قد تكلم لهم في السرورية أو في أهل البدع نفروا عياذا بالله. وهذا فيه سوء ظن بالله وبدينه. فما دام أن الفرصة متاحة والحمد لله ومعك سيف ولي الأمر ولك نصراء والحمد لله، خص هذه البلد، وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله وجزاه الله خير، هذا الرجل الشجاع المقدام الذي عز الله به السنة في الرد والرد على كلاب النار خوارج من سورية وتبليغ وإخوان مسلمين ودواعش. فإذا ما تكلمت في هذا العصر وبينت حالة البدعة ونقلت كلام أهل العلم فيه، ونطلب من كل واحد يتكلم، يتكلم أهل العلم، لكن على الأقل إذا كنت لست من أهل العلم انقل كلام أهل العلم في أهل البدعة وانشر العلم. قال الله تعالى في كتابه: ولينصرن الله من ينصر. إن الله لقوي عزيز. هل نصرة الله لك أن يصير عندك من الطلبة جيوش؟ هذه تسميها نصرة؟ لا، ينصرك بالعلم والبيان والحجة والبرهان في وقت الضعف، وفي وقت القوة وقيام شرائط الجهاد بالسيف والبنان. فلا تقول يعني لم ينصر أحمد وهو سجن، الإمام ابن تيمية ينصر سجن، أي حج نصرهم الله بالحجة والبيان، فأقام الحجة على بدعة. ودلنا أنهم نصروا، شوف عند علم دروسهم من درس علمهم إلى الآن، ندرس أصول السنة الإمام أحمد شرحها وننقل كلمات الإمام أحمد، من دثر علمه بقي منصورا إلى عصرنا لإخلاص هذا الرجل وإمامته في الدين. فالله تعهد أن من ينصره ويتكلم بالحق أن ينشر علمه وينصره ويرفع ذكره. ومن خذل السنة وخذل أهلها بل نصب لهم العداء وأساء فيهم الظن وأساء الظن في العلم، فحينئذ يولى ما تولى، وانظر إلى عاقبته، إلى تباب وخسران في الدنيا والآخرة. إذ أن من خذل الله في موطن يحب الله أن ينصر فيه، خذل هذا العبد في موطن يحب أن ينصر فيه، فمن خذل الله خذله، ومن نصره نصره. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن مسائل تتعلق بالإمارة، ورددنا على شبه تعتري الذين يضللون الناس في باب الإمارة، عدة شبه تعرضنا للرد عليها وإفحام أهلها بالعلم النافع الذي جعل الله له سلطان على الجهل وأهله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون. فتعهد الله من تكلم بالحق ولو كان أتباعه قليل أن ينصره الله ولو بعد حين، كما نصر رسول الله في بدر وكانوا أذلة قليل، فحج مع النبي يوم الحج الأكبر 120,000 أو يزيد، فنصره الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا خرجوا عن السمع والطاعة والأمر فحينئذ ينشغلوا بالدماء ولا يحضرون مجلسكم هذا الذي أنتم فيه آمنون الآن، ويصبحون خائفين من السيف ومقاتلة العسكر وقتال بعضهم بعض وقت الفتن، فيقعدوا عن الدرس والعلم، فحينئذ يظهر بهم الجهل والشرك ولو بعد حين. قوم نوح لما ترسخ بينهم علمه والشرك. ويؤسفني أن البعض ما قامت الفتن بعد ولا يزال يضعف حضوره عن الدرس ولا يرى له أهمية، ولا يرى له أهمية، وهذا سيذوق وبال أمره ولو بعد حين. قال النبي: في من أعرض عن العلم أعرض فأعرض الله عنه، صلى الله العافية. فحينئذ نكمل مسيرتنا في هذا الباب التي والذي بيّن فيه ما يحتاج المكلفون إليه مما يسره الله لأبي داود السيستاني في كتابه السنن، سنن أبي داود، ثم نعقب ذلك بقراءة من صحيح البخاري كما هو عادتنا في مثل هذا اليوم. اقرأ أول كتاب: الخراج والفيء والإمارة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا كما في كتاب الخراج والفيء والإمارة. قال باب ما يلزم الإمام من حق الرعية.
نعم اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي، القعنبي ثقة عابد،
عن مالك،
مالك ابن أنس صاحب الموطأ وهو رأس المتقنين وكبير المتثبتين،
عن عبد الله بن دينار
القرشي العدوي ثقة،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم هذا الحديث الكلام فيه في مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، بل هو متفق عليه وهو في أعلى رتب الصحة، أعلى رتب الصحة في الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم ما صح أو ما كان في البخاري ثم ما كان في مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم كان شرط البخاري ثم كان شرط مسلم، فهذا الحديث متفق على صحته. وفيه ما يلزم الإمام من حق الرعية، حيث أن النبي قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالراعي معناه عندما قال كلكم راعي أي من كان في حال الرعاية فله رعية وهو الأمير فهو مسؤول عنه، فينبغي أن يكون حافظا مؤتمنا في رعيته ملتزما صلاح ما اؤتمن عليه، فمطلوب منه إقامة العدل فيهم والقيام بمصالحهم في دنياهم وأخراهم، في دنياهم بحسب عرف الزمان فيما يصلح عيشهم بتوفير نعم المستشفيات والمطارات وإقامة التجارات والأسواق ليشتروا ما يحتاجون إليه من الغذاء والدواء والألبسة والكسوة ويقيمون الأبنية، فهو يصنع ما يوافق العرف في صلاح دنياه من إنشاء وزارات للإسكان، وزارات للصحة، وهذا تسمى المصالح المرسلة، ثم لسفرهم وتنقلهم بين الدول وحاجتهم إلى ذلك، إدارة الجوازات وأمنهم بالعرف القائم، مصالح السياسية بين الدول، قسم الاستخبارات، مصالح الأمن الداخلي، قسم المباحث ورئاسة أمن الدولة ونحو ذلك، فينشئ ما يحفظ أمنه من الوزارات والقيادات وما يحفظ عيشه وما يحفظ آخرتهم من بناء المساجد والعناية بمدارس تعليم العلم وإقامة الدروس في المساجد لتعلم الناس دينهم، كوزارة الشؤون الإسلامية والإفتاء، كأعضاء هيئة كبار العلماء، ودعوة الناس وبيان حقيقة الدين لهم كأعضاء الدعوة في المملكة العربية السعودية. هذا يتعلق بآخرته، فهو مطلوب منه أن يقيم العدل فيهم ويقيم مصالحهم الدينية والدنيوية. وكلكم حينئذ مسؤول عن رعيته، يعني في الآخرة. فإن وفى ما عليه من إقامة العدل فيهم في رعيته كان له الحظ الأوفر في الآخرة والسعادة في الدنيا. نعم، فمن إجلال الله توقير السلطان المقسط، كما جاء في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والسلطان المقسط أو كما قال. فمن إجلال الله إجلال ولي الأمر الذي عرف بالعدل. فإن لم يعرف بالعدل فيحرم الخروج عليه، بل ينصح سرا لما يراه المسلمون من الإخلال في حكم، من الخلل في حكم، كما قال في من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديه على ويذهب إليه بل يخلو به ويسر إليه فإن قبل من فلك، وإلا فقد أبى الذي هذا. فالأمير يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجمل قال كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته، فصل فقال يعني كلكم مسؤول عن رعيته بحسب، إما رب أسرة أو ربة أسرة أو أمير في الدولة. فقال في الأمير: فالأمير الذي على الناس راع عليهم هو مسؤول عنه، أي سيسأله الله الأقام العدل فيهم هل قام بما يجب عليه من إقامة مصالحهم الدينية والدنيوية وما يحتاجون إليه، كما يرى عن عمر قال: لو تعثر الدابة علي في أقصى المشرق لكنت أخاف أني مسؤول عنها عند الله، لماذا لم تمهد لها الطريقة وكذا. وإلا طالبه كل أحد بحقه يوم القيامة. نعم، فالأمير على الناس راع عليهم، نعم، وهو مسؤول عن رعيته كما تقدم يوم القيامة. والرجل راع على أهل بيته، هل وفاهم حقوقهم؟ الزوجة والأولاد من كسوة ونفقة ومسكن، هل وفاهم؟ والأشد والأعظم من ذلك، هل علمهم دينهم؟ هل أقام الصلاة فيهم؟ كما جاء عند الترمذي: مروا أولادكم للصلاة لسبع، لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هل قام فيهم بالعلم؟ فليطلب الراعي منا حينئذ لأسرته من العلم ما يصلح أولاده لنفسه والعيال، من علم الصلاة، من أمر الأولاد الصغار دون سن التسع في الثامنة أمرهم بالصلاة وضربهم من العاشرة، يعني انتهوا من السنة العاشرة ودخلوا في الحادي عشر يضربون، يعلمهم التوحيد، هذا أول ما يعلمه أولاده كما فعل يعقوب، هذه سنة النبي يعقوب التي أقرها الإسلام في شرع لنا. فجاء في الحديث في الآية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقم في ولدك على هذا، اجمع أولادك كما أذكر بعض المشايخ، سوي لهم درس بعد العصر مدته ولو 10 دقائق، اقرأ لهم من كتاب قواعد الأربع وشرح ميسر لها كشيخنا الفوزان أو غيره، وثلاث أصول ثم كتاب التوحيد ثم الفقه، يعني 5 دقائق للتوحيد و5 دقائق للفقه، ملخص الفقه لشيخنا الفوزان، الطهارة، الصلاة شروطها أركانها، اقرأ عليه على أولادك، يعني كلام مبسط الشيخ، مثلا كتاب الملخص الفقهي حلقات إذاعية تبسط فيها الشيخ في المذياع مع طبقات الناس اليسير أو القليل فهمها، ربما نزل لأدنى مستوى ليفهم الجمهور، كانت حلقات إذاعية للشيخ صالح الفوزان شيخنا. فهذا أعظم ما يسأل عنه فيما يتعلق لعياله بعياله. وأعجب بعض الشراح عندما شرح مسؤول عنهم، فقد ذكر كسوة، نفقة، حسن العشرة. وش الأهمل هنا؟ الدين والتوحيد، هذا أول شيء. إنك تطعم الدجاج وتسقيه، أتريد أبنائك مثل البهائم فقط تطعمهم وتسقيهم وتسكنهم؟ الدجاج يسوي لها سكن، وش ايش ها؟ وطعامهم الحبوب وشرابهم الماء، ثم تنفخ عيالك كما يفعل البعض، تجيب في مطبخة ألوان من البسكوتات والأطعمة والفخمة، يقول والله عز عياله كذا العزة، تنفخهم مثل البط تصبح، ولا يستطيع الواحد يخرج من الباب، ما يجي عمره 30 أو 35 لم امتلأ بالأمراض، سداد أوعية دموية وجلطات، هكذا عزيته ذليته بالمرض، وألوان من الحلويات في أكلة لونها بمبة، كيف ما شفت إلا في، يعني أكيد فيها مواد ملونة، سببت لولدك في تتابع الأكل تهيج الخلايا السرطانية، سببت لأولادك إذا كبروا شوي وهم يأكلون هذه الأشياء في سرطان الدم وسرطان، هذه عزة؟ ما أحسنت صحتهم. نعم، وما علمته دين الله، ثم يعير الشخص اللي علمه دين الله وما وعنده راتب محدود، يقول شوف كيف عياله فواكه ما يجيب لهم، طيب هذا قدرته. نعم، لحم يشوفون له العيد، شوف كيف ذال أسرته، لكن أعزهم بالعلم، النبي يبيت طاوي، ما يشوف النبي اللحم كم شهور يقول يبيت فينا إيش، تقول من عائشة: يأتينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوجد شيء في بيت رسول الله، حتى إيدام ما يجدون، لا حتى الملوخية ولا وش اسمها هذه، لكان عندهم زمنها أولادي كانت موجودة، المهم حتى الإدام، وش طعامكم زادكم الأسودات 3 شهور تمر ماء 3 شهور، الله أكبر. لكن هل كان النبي معز أهل بيته بإيش؟ بالدين والعلم، هذا هو العزة. فالأعجب من بعض الشراح فقط قال يطعمهم يسقيهم، هذا المسؤولية فقط، هذا جانب من المسؤولية، المسؤولية الأكبر العمل فيهم بقول الله تعالى في القرآن: قوا أنفسكم وأهليكم نار، مسؤولون أن تقوهم النار، وقودها الناس والحجارة، قال المفسرون أي بتأديبهم وتعليمهم تقيهم النار، مو تمسكهم هكذا مهما فعلت، ما تقيهم من النار إلا بتعليمهم ونصحهم يحضروا الدروس، من أجل لو عملوا ما في الدرس اتقوا إيش؟ اتقوا النار وحضور الدروس وتحبيبه وتعريف العلماء الكبار في العصر، تقول هذا الشيخ وتذكر له فضائله يحبه ويسأله. ممكن بعض الأسر يكون عندهم في الحي إمام مسجد وعالم أو فقيه يفقه الناس ويجعل بين أسرته وهذا الشيخ نعم جسر من نار، أعوذ بالله. اليوم الشيخ طول يدخل على بيته، الأولاد يأخذ انطباع من الأب هذا ويتكلم على إمام المسجد اللي يعلم الناس نفرة، بدل ما تحببه تقول روح سلم على الشيخ، اجلس الدرس والشيخ قائم بواجب وكذا، حتى يحبون الدروس. لا، تجده واضع بين عينيه أمور غير راجحة شرعا في التنفير، غير راجحة شرعا، لا قام ببدعة ولا قام، وكذا رفع عقيرته بأخطاء أو بما يعتقد هو أنه من أخطاء أهل العلم من أتباع السلف كشيخنا الفوزان، يحكي لزوجها أمام عياله الشيخ الله يهديه اليوم الفوزان شفت إيش قال، والعيال يسمعون نشأوا على إيش؟ عدم احترام العلماء. فبدل ما تذكر قصص عن شيوخ العصر أهل العلم يحبونها من أجلها نعم، وتذكر لهم فتاوى تعلقهم تربيهم على احترام العلماء، تذكر أمام عيالك مثالبهم، بيكونون في الأخير وشو؟ أعداء لهؤلاء العلماء، كما في مكة الآن. أخبروني الحديث اللي خرج البخاري في صحيح بسنده إلى ضماد قال: دخلت مكة فسمعت صبيانا يقولون محمد مجنون، فقلت لعلي ألقى هذا الرجل فأرقيه، لأني أرقي من هذه الجن، أرقي من هذه الريح فيشفيه على يدي. الصبيان دول سمعوا في مكة وسمعهم ضماد وما دخل، والنبي موجود يدعو في مكة، محمد مجنون، من خلاهم يتجرؤون على النبي وينشدون في الطرقات محمد مجنون محمد مجنون؟ وش سببه؟ الأباء قاعد معه في الغداء شفت الصابع هذا، قال الآلهة ما تشفع ولا تنفع، ويريد أن نعبد إله واحد، يجيك داخل الغرفة يعني يأخذون من هذا، هذا السفيه هذا المجنون قبحهم الله لعنة الله عليهم. طبعا عيالهم يأخذون هذا ويتغنون به، أخذوه من أبائهم كذا، نفس الصنعة فعلها الجاهلية الأولى يصنعون من علماء العصر، يدخل على بيته ويتعاطى عرض العلماء أمام عياله ويهتك عرضه. كيف هذا الولد بيحب العالم؟ وقد ذكرت في أدنى شيء، هو أصلا الشيطان ما يفتأ يكره الأولاد في العلماء من غير كلامك هذا، فكيف مع كلامك؟ بل ينبغي تعلم احترام أهل العلم، تذكر لهم قصص شيقة عنهم يحبونهم، كما نحبب أولادنا في أبو بكر وعمر حتى يصيروا رافضة. الرفض درجات، يبدأ الرفض أولا بشتيمة العلماء ثم شتيمة الصحابة ثم شتيمة إلى آخره، الرفض يبدأ بإيش؟ يرفضون يتجرؤون على العلماء ثم يشوف عنده قوة يتجرأ على من؟ على أصحاب الرسول نفسه، يتجرأ على أهل العلم في درجات. فحذاري من الإخلال باحترام العلماء ورثة الأنبياء، سيما أمام العيال، سيما أمام العيال حتى يستفيدوا منهم ويليروا طريقهم للجنة. يعني أنت الآن تحس من أحسن صنع لما تتشفى تشفي غليلك أيها الطائش المتكلم في عرض أهل العلماء بغير حق ولا أو بغي، تحب ولدك يشوى في النار؟ أنت لما أعطيته انطباع عن هذا العالم أنه وأنه وهو متبع للسلف، ومتكلم عن علماء مشايخ الفتنة والسوء إلى حرضوا على الخروج على العلماء على, على, على المسلمين بالسيف، الثورة ربيع عربي، هذول هم العلماء، هذول أهل الفتن مثل القرضاوي، ما تكلم عن أهل العلم مشيختنا تبع السلف، فتحب على إثر وقيعتك في أهل العلم أمام عيالك، ثم شردوا عن العلماء، أخذوا عن من بعد؟ إذا شرد عن العلماء بالله يأخذ عن من؟ عن الشيطان وشياطين الإنس والجن، ويتجر في المخدرات ويصبح من أهل البدع والضلالات، لأنه بعيد عن العلماء. آخر الزمن يموت العلماء يظهر القتل، يصبح أولادك من أهل القتل والعصابات، كما قال من هو الإمام أحمد في مقدمة الرد على الجهمية، قال عن أهل العلم: كم من قتيل لإبليس أحيوه يعني بالعلم، يكون رجل تائه يحضر دروسهم يحيى قلبه ويصبح مقدم على الجنة ويريد نعيمها ويعرف دينه حتى يدخل الجنة. لما تبعدوا عن العالم سيء الظن أنت في العالم، ثم تنقل سوء الظن هذا لعيالك، وين بيروحون؟ طريق النار. من سلك طريق التمس به علما سهل له طريق الجنة. إذن هذا الواجب ما كنت أحب بعض الشراح يخل به عندما يتعرض وأنت مسؤول. مسؤول عن إيش؟ خلوا عن كسوته وعن طعامه وعن شرابه فقط، لا عن تعليمه وتأديبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها العشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وتمنعهم من المنكر أن يتعاطوه. إذا جاب لعبة فيها أمور محرمة، كأب دخل على ولده مرة وشاف لعبة، إذا فاز يعني سجل في هذا أعلى شيء 27,000 نقطة أو كذا، طلعت مرأة عارية كاسية عارية ترقص وتنمي فيه الغرائز المحرمة، جائزتك هذه. فحينئذ ينهى عن هذه الأشرطة ويكسرها، ويقوم في عيالها بالأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: إن الذي لا يأمر عياله بالصلاة يبتليه بالفقر رب الأرض والسماوات، يصبح لا يجد في يده فلوس، فقير من فقر إلى فقر، من ديون إلى، لأنه ما أمر أولاده بالصلاة. فكيف إذا ليس فقط لا يأمر أولاده بالصلاة، لا يأمر بناته بالعفة، يخرجون بناته متبرجات ولا يهتم، خلهم شباب خلهم شباب، هذه عرضك بنتك، كيف تخلي تخرج تفتن الرجال كذا؟ نعم، خاف الله، عرضك هذه. وهكذا، فحذاري من مراعاة مسؤولية المسؤولية الدنيوية في الأولاد، وهذه فعلا مطلوبة، مطلوب كسوتهم صحيح، مطلوب إطعامهم، مطلوب تدريسهم في المدارس، مطلوب رعايتهم الصحية، وأخذهم للدكتور للطبيب إذا مرض الواحد فيهم. لكن الأهم ما هو؟ إصلاح قلوبهم، تزكيتهم، لأنهم لأجل هذا خلقوا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليختسون ويأكلون ويشربون ويرأسون ويربعون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، قال: والمرأة والرجل راع في بيته، وهو مسؤول عن رعيته تقدم، وكذا المرأة، فدوره عظيم في المنزل المرأة، لأن الأب أحيانا من لقمة العيش يواصل عمل الليل والنهار. أنتم سمعتم من الرجل أبو الرجل ذو الدوامين؟ ما أكثرهم يا أخي، والله أنت تتأمل حاله، تشفق على عياله، تشفق على عياله، يعني يداوم بسكين من 7 أو 7:30 لين 5، يرتاح شوي ياخذ دوام ثاني من 6 لين 11، يقول: ما فعلت كذا ما اكتفي. فانظر كم عاد تجلس المرأة مع ايش؟ مع العيال، اكثر من يجلس الرجل، فهي راعية مسؤولة عن رعيتها. كيف يسألها يوم القيامة لما يتأمل في عن دنيا الابن وعن دينه؟ دنيا تقعد المرأة مثلا طوال الليل وهي تقلب في النقال، وتشوف رسائل صويحباتها وتضحك وتلعب، صار كم؟ ما صارت 4 لما تشوف، فلا توقظ عيالها للمدرسة، وإذا راحوا متأخرين. نعم، يجون مساكين من المدرسة جائعين، يؤذيهم الجوع، تقطع أمعاؤهم من الجوع لا يجدون طعام. مسؤولة أن تطعمهم، أن لا تبقي ولدها في الحفاظة 17 ساعة أو 15 ساعة حتى يتسلخ مسكين ويقعد يبكي ويبكي. نعم، وربما ضربتها إذا ابتلت بالقسوة بالغفلة، إذا تقرأ قرآن ليلين قلبها مع النقال حتى قسى قلبها من الغفلة، فربما تعاطته بالضرب وهو لا يفهم، هذا ظلم للولد. يبكي خلاص اسكت، تعطيه ضربة وش فهم مسكين، يزيد بكى مو عارف ايش صار له مسكين. فحينئذ فوق هذا الواجب من إصلاح أمر الولد بحسب مرحلته، أيام الرضاعة ترضعه، فقد جاء في الحديث أن الله يسلط الحياة تنهش من أثداء نساء كنا في الدنيا يعني لا يرضعن أولادهن، تترك رضاعة ولدها ويبكي مسكين، والأب ما يجد ثمن للحليب الباهظ ويجوع حتى تشوف له مرضعة من جاراتها وتكون جارتها بالعمل ويجوع الولد، كان تأتي فتقول لا أنا إن رضعت الولد تكسر صدري، أبي جماله أبي قيامه، نعوذ بالله. هذه معرضة أن تنهش الحياة من ثديها، وهي منطقة حساسة عند المرأة، فإذا نهشت الحياة حياة الآخرة ليست حياة الدنيا كما جاء في الحديث، فتتألم ألم عظيم وتقعد سنين تتألم من نهش الحياة لصدرها عياذا بالله، فتطعم الولد ما تخليه يبكي يجوع. أم ما عملت بهذا الحديث، جعلها الله مسؤولة عن رعيتها، ورغم رعيتها الصغير هذا لا يعرف الطعام والشراب إلا هي، فنظرت إليه شافته نائم وخرجت لنزوتها وشرائها وبيعها، فخرجت قام الولد يبكي 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 يبكي، إذن انقطع نفسه توفي، رجعت لقيته متوفى. ما تخافي الله، هذا السن تخرج الساعات تركيه لوحده، لم تقول الجارة خذ المفتاح وشوف ولدي، ولا تودي عند جارة إلين يتوفى، هل قامت بالمسؤولية هذه المرأة؟ وآخر يحكي ليه بنفسه جارة في عيادة البلاء، في عيادة الرقية الشرعية الدولة الله يجزاها خير، جارت في بعض المصالح الحكومية مسؤولية عن الرقية الشرعية وأطباء نفسيين لمعالجة من التوى في وظيفته ويحتاج علاج. فجاءني في ذاك الوقت اللي كنت مسؤول فيه شخص لم يدرك هذا الحديث، مسؤول عن رعيتك، جاءت الزوجة مسكينة تعرف السيارة بيده، افتح السيارة بيده، وبالليل أظلم ما في تاكسي ولا شيء، ووقتها لا في أوبر ولا فيه، ولدي مسخن، ولدنا مسخن، خليه الصباح، وجاي من الرب حقانا يلعب شو اسمه هذه بلوت مدري وش، المهم جاء آخر الليل خلاص تعبان ونام، توفي الولد الصباح، لا هو عنده من الثقافة الطبية ما يعرف يسعفه من ماء يهدي، ولم يقرأ في أي ثقافة طبية وإسعافات أولية، كيف يرعى أولاده ما عنده ثقافة طبية، مات الولد وصار ما يعرف يشتغل، ندم صار ما يعرف يشتغل، بوصلونه وحولوا لنا عشان نعالجه، صدمة ندم تعبت نفسيته. إذن هذه مسؤولية الأب، مرض الولد سخن حتى لا توفى خذ المستشفى يا طوارئ، ولو تعلم من الطب النووي ما تداوي به، القسط، يقول النبي لا تعذب أولادكم بالغمز، يعني كما كان الوالدة تحكي أن الله يجعلها في الفردوس الأعلى، تقول لنا عندنا الوالد في مكة إذا تهبت لوزة ندخل كيس إيه كيس ويدخلون يظلون يضغطون عليها لتنفقع وكذا، تنزل على إيش؟ إيه والله تنزل على أمعاءه وتلوث له جسمه. فقال النبي في زمنه لا تعذبونهم بهذا، عليكم بالقسط. فيأخذ الولد، أمس البنت ملتهب هذا وحرارتها طالعة، أعطيتها القسط، جاءتني آخر نهار قالت الحمد لله طيبة. فتعلم من الثقافة الطبية ما تسعف عيالك، النبوية
أعطاه قسط، أعطاه عسل، أعطاه أعطيه، لكن لا ثقافة طبية نبوية ولا طبية بشرية. بل أسوأ ما سمعت سوء الظن بالطب النبوي. حكى لي أحد أئمة المساجد أن عنده زوجة غير موفقة، لما يمارس الطب النبوي مع أولاده تهدئتهم بالماء وعسل، لا تقول لي عسل حبة سوداء طوارئ، لا، يقول ابن القيم: وعجبت من أقوام ثقتهم بالطب البشري مع أن عرضة للصواب والخطأ أكثر من الطب الإلهي الذي هو مضمون في الحي القيوم، لا يأتيه كلامه بين إيش الباطل ميليه. فسئل الباني: طب عالج الناس بالعسل؟ قال: لأنكم ما اهتديتم المقادير. لو اهتديتم المقادير السليمة ثقفتم هذا وديتم لي من يعرف المقادير، ينشفي بالحبة السوداء، ينشفي بالعسل، ينشفي بالقسط، من المقادير. لا نسيء الظن في الطب الذي نزل من العلي القدير الحكيم العليم سبحانه. ثم تربية أولاده على الدين، تعلمهم أذكار الصباح والمساء ليحفظوا، تحصنهم من الصغار. كم ولد يقوم يبكي يبكي له جائع، تسلط عليه الشيطان هناك يبكي يبكي يبكي، ما حصلته هناك. النبي علمنا التحصين الصغار: وعيذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. الحسن الحسين ما تعرف تحصين أصلا، تعرف تحصين لكن يشبه أن يكون مبتدع. وشو تقرأ آية الكرسي تنفذ عليه، هذا وش يسمى رقية، مو تحصين. هذا التحصين قبل نزول البلاء، أما الرقية النفث بعد نزول، ما في شيء اسمه تحصين. وتعدى أمرهم، تقول: أنا مسؤول عن رعية البيت، وش تسوي؟ هي طالعة على زوجها تنظر فكرة الباب، تبدأ تقرأ عليها الكرسي وتنفذ على فكرة الباب. يقول: عشان ما أقدر أفتح الباب أحد ولا يدخل النص. فبدأت تحمي بيتها بالسنة، تأتي بمبتدعات مخترعات. يقول: مسؤول عن رعيتي، أفتحها مسجل وأروح. هذا ابتداع، تفتح المسجل في القرآن في البيت من يسمعه؟ من يسمعه؟ هذا كلمة هانة كما قال الألباني. القرآن أن تحطه ومن لا يسمع ذلك. أنكر الشيخ الإعلان بقراءة الإمام على الشوارع، يقول: من يسمع؟ كله يبيع ويشتري والمرأة تدرس عيالها في البيت وتعمل في الغسيل، ما حد يسمع. يقول: كريانة للقرآن، هو القرآن خارج من الإمام نسي في برة هذا، والناس في غفلة. فالمقصود أنه والواجب على الراعي طلب العلم الذي يعرف كيف يسوس به رعية الأب والأم، ثم تدريس عيالهم القرآن والتوحيد والسنة. والقدوة الحسنة أمامهم هذه من الرعاية الحسنة، أن يكون إيش؟ أن يكون قدوة حسنة. أما يكذب الأب هذا مو براعي. هذا يجي واحد يسأل يقول له: مو في، تعلم الكذب مسكين الولد. اي نعم، تعلم الكذب. اي نعم ولدي، خلاص اسكت، بكره العصر البس وان شاء الله باخذك اشتراك حلاوه. جاء مسكين تهيأ، ابوي انت قلت لي العصر، مسكين يعني الفطره ما يعرف كذب. قال: لا لا، خلاص وعدني وخلف. اذن السلام عليكم ورحمه الله. نعم، ولم استحسر ان شاء الله أن أمضينا وقتا أراه قليلا وإن رأيتمه طويلا في هذا الحديث. هذا الحديث أساس في صلاح الأمة، لأن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع. فإذا أدرك الراعي والرعية دورهم في إصلاح أولادهم بالعلم النافع وعودوهم على العمل الصالح حسن القدوة، قام الأب أمام أولاده يقوم الليل يذكر أذكار الصباح والمساء، يصمت ورد وقت الأذان، يصير ولدي يرد وراء أذان، ثم يعطي بعد ذلك. نعم، طيب، إذن لا يكون هذا
الأمر حاجزا للآباء، وهو قولهم الأولاد ما عاد قادر أصلحهم، انفلتوا وذهبوا وشرقوا وغربوا، ما عاد أصبحوا في يدي، هل هذا سيعفيهم من المسؤولية؟ لا، قم فيهم مثل ما قام نوح مع ابنه، فأدى الذي عليه إلى أن أغرقه الله سبحانه وتعالى وعاقبه. فهل يعير الأب بتفريط ولده بعد أن قام فيه؟ لا، يعير إذا أهمل تعليم ولده. وكذلك الراعي، فإذا صلح الراعي والرعية صلحت الأمة الإسلامية. أقيموا كما قال شيخ ناصر الدين الباني الحمد لله، أقيموا دولة الله في بيوتكم تقم لكم في أرضكم، أقيموها في قلوبكم وفي قلوب أولادكم وفي بيوتكم تقم لكم في أرضكم. يجي الواحد من الإخوان المسلمين يذم العلماء ويقول والحاكم والراعي، وهو نفسه مرتكب الأخطاء العظيمة في منزله والمزالق ذات الفتن الكبيرة في منزله. نعم، أحد الإخوان المسلمين تم القبض عليه قبل فترة، حكوا لي ناس جهاته يمكن بالمسجد هناك، قام وتم القبض عليه قبل فترة، قام يستفز الناس على الدولة بقيادة المرأة، هو الإخوانجي هذا وزوجته وبناته يقودون، إيش معنى هذا؟ يستفز الناس على قيادة المرأة، المقصود عنده أن تحدث الفتنة على قيادة على الدولة، ثم يسترخص هو يعطي السيارة لبنته، كيف هذا؟ ماذا يريد؟ طيب ننتقل الآن لدراسة البخاري. نعم.